بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فنادى ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه، أي ما لقيه عليه الصلاة والسلام من الأذى الشديد من قومه، الأذى القولي والأذى الفعلي. فحصل له عليه الصلاة والسلام من قومه أذى شديد، وسيأتي معنا أنواع من الأذى، وأيضا مر شيء من ذلك، لكن لم يزده عليه الصلاة والسلام ذلك إلا شفقة على قومه، ورحمة، وحرصا على خلاصهم من سخط الجبار ونقمته وعقوبته سبحانه وتعالى. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هم يعرفون أن يوم أحد كان يوما شديدا. قد تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جرح وجهه في ذلك اليوم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه وكان الدم ينزف ويسيل ولم يرق الدم إلا لما أحرقت فاطمة حصيرا وأخذت رماده وذرته على موضع خروج الدم حتى وقف، فحصل له عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم أذى شديد وعظيم صلوات الله وسلامه عليه. فتسأله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هل هناك يوم مر عليك أشد من هذا اليوم يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. لقيت من قومك يعني قريش، لقيت من قومك أي أذى شديدا في أوقات مختلفة وأذى متنوع، لكن أشد ما كان منهم من الأذى يوم العقبة. يوم العقبة، قيل العقبة التي في منى، جمرة العقبة، وقيل موضع في الطائف، وقيل موضع في الطائف. يقول: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، أي أنه عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليه أذى قومه وعظم الأمر واستيأس من قبولهم دعوته ونصحه لهم عليه الصلاة والسلام، خرج إلى الطائف يعرض ما عنده من دعوة إلى الله عز وجل وتوحيده عليهم، فذهب إلى أعيانهم وكبرائهم. قال: إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، هذا من أكابر أهل الطائف من ثقيف، عرض نفسه أي معرفا بنفسه أنه نبي وأنه مرسل من الله وأنه يدعو إلى توحيد الله ويحذر من الشرك، يدعو إلى الجنة والنجاة من النار، عرض نفسه عليهم أي هذا العرض. فلم يجبني إلى ما أردت، لم يجبني إلى ما أردت، لم يقف عند هذا الحد، بل إنهم مكث كما جاء في كتب السير 10 أيام وتعرض عندهم إلى أذى أشد، وحاله حالهم معه كانت أسوأ من حال أهل مكة، حالهم معه أسوأ من حال أهل مكة، آذوه أذى شديدا وأخذوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، انطلقت وأنا مهموم على وجهي، على وجهي يعني ذاهب إلى غير اتجاه معين، إلى غير قصد معين، إلى مكان معين، ذهب مهموم على وجهي يمشي. قال: فلم أستفق، أي من ما أنا فيه من الغم والهم، إلا وأنا بقرن الثعالب، إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب هي قرن المنازل، ميقات أهل نجد المعروف. فوجدتني في ذاك الموضع، في ذلك المكان، قرن المنازل أو قرن الثعالب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. ملك الجبال، هذا يفيد أن الله عز وجل وكل إلى الملائكة أصناف من الأعمال، منهم من وكل إليه القطر، ومنهم من وكل إليه الجبال، ومنهم من وكل إليه قبض الأرواح، منهم من وكل إليه حفظ العباد، إلى غير ذلك من صنوف أعمالهم. قال: إن الله بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، يعني ما الذي تريد أن أصنع بهم؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني على قريش في مكة، أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان في مكة، قيل هما أبو قبيس وقيقعان، هذان الجبلان وهما في مكة، وقيل إنهما سمي بذلك لصلابتهما وشدة حجارتهما، شدة صلابة الحجارة. قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهذا من حلمه وصبره وشفقته ورحمته ونصحه وحرصه صلوات الله وسلامه عليه، مع شدة الأذى العظيم والهم والغم والألم، أتاه تلك الساعة، يعني أتاه في ساعة عصيبة جدا، أتاه في تلك الساعة وهو هائم على وجهه في غاية الهم، وإذا به في تلك المنطقة ويسأله: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال: لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الحاصل أن هذا من حلم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن صبره وشفقته ورحمته ونصحه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت.
ثم أورد هذا الحديث، وفيه أيضا هذا شيء من الأذى الذي حصل له عليه الصلاة والسلام. دميت إصبعه في بعض المشاهد، يعني بعض الغزوات التي شهدها عليه الصلاة والسلام، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت، يعني خرج منك الدم، لكن هذا الخروج خرج في سبيل الله، خرج في سبيل الله، وما كان في سبيل الله فثوابه عند الله عظيم. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل إلى بعض وأنا قائم أنظر، ولو كانت لي منعة طرحته عن ظهري رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. قال أبو إسحاق والوليد بن عقبة: غلط في هذا الحديث.
ثم أورد هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أيضا في ذكر شيء من الأذى الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود يروي قصة شاهدها وعاينها رضي الله عنه، يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، عند البيت أي إلى جوار الكعبة، مستقبلا كعبة الله، مستقبلا البيت الحرام، يصلي ساجد لله عز وجل، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس. فقال أبو جهل محرضا على أذى الرسول عليه الصلاة والسلام: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان؟ أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد؟ سلا الجزور اللفافة، اللفافة التي تحيط بالولد بالمولود، عندما يخرج تكون تحيط به لفافة، تكون في بطن الناقة وتخرج مع المولود إذا خرج. في الإنسان يقال لها المشيمة، فهذا السلا هو اللفافة التي تحيط بالمولود عندما يخرج، هذا يرمى. فحرض أبو جهل من يأخذ هذا الذي هو سلا الجزور ويضعه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال: فانبعث أشقى القوم، هو عقبة بن أبي معيط كما صرح به في بعض روايات الحديث، عقبة بن أبي معيط، فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وهو ساجد. قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض أي من شدة الضحك، يضحكون ضحكا شديدا، يتمايلون من شدة ضحكهم هذا المنظر الذي هو من تحريض أبي جهل ومن صنيع عقبة بن أبي معيط. قال: وأنا أقائم أنظر. يود رضي الله عنه أن يميط هذا الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يستطيع. يقول: لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعه أي عشيرة تمنعني، وقوة أتمكن بها من ذلك. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة أي بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها، فجاءت وهي جويرية أي صغيرة، فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وهذا يؤخذ منه ودل عليه أحاديث أخرى استحباب تكرار ما يدعو به المسلم ثلاثا، استحباب ذلك، وأنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، إذا دعا دعا ثلاثا أي كرر ما يدعو به ثلاث مرات. وإذا سأل سأل ثلاثا، عطف السؤال على الدعاء وهما شيء واحد لاختلاف اللفظ، عطفه عليه لاختلاف اللفظ وهو من باب التأكيد، إذا دعا أي أو سأل فيدعو ثلاثا، هذا هديه عليه الصلاة والسلام، فالعطف هنا لاختلاف اللفظ ويراد به التوكيد. ثم قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه، وجاء التصريح به في رواية عند البخاري عمارة بن الوليد، عمارة بن الوليد. قال ابن مسعود رضي الله عنه فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر، أي أجيبت فيهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. قال أبو إسحاق، أبو إسحاق هذا من رواة الصحيح صحيح مسلم، قال الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث، يعني الصواب الوليد بن عتبة بالتاء. الحاصل أن هؤلاء سبعة دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، خصهم بأسمائهم وهم كانوا يعني في ذاك الموقف في التآمر والتحريض على أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن مسعود رأيتهم كلهم صرعى يوم بدر.
قال رحمه الله
باب قوله ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر هذا مثل ما تقدم ليس من باب الاحترام لهذه الجثث، وإنما لمواراتها حتى لا يتأذى الناس برائحتها ونتنها. نعم.
قال رحمه الله باب صبر الأنبياء على أذى قومهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
قال باب صبر الأنبياء على أذى قومهم. صبر الأنبياء أي أن الأنبياء من قبل حصل لهم الأذى الشديد من أقوامهم، والله عز وجل أخبر نبيه بما حصل للأنبياء من قبله من أذى من باب التثبيت له، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ما نثبت به فؤادك. فجاء هذا تثبيتا للنبي عليه الصلاة والسلام، تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث قال أوذي موسى بأشد من هذا فصبر، فلما يحصل له الأذى ويتذكر قصص الأنبياء قبله هذا يسليه ويعينه على الصبر، ويعينه على الصبر. وسبحان الله تذكر أخبار الأولين من أكبر الأمور التي تعين العبد، لما يقرأ في سير أهل الحلم، أهل الصبر، أهل الأنات، أهل الرفق، لما يذكر بمواقفهم، هذا من أعظم ما يعينه على التحلي بالصبر والتحلي بالحلم وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة. أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه، يمسح الدم عن وجهه، ضربوه حتى أدموا وجهه، فكان يسلت الدم عن وجهي ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني في غاية الشدة، غاية الأذى، ويدعوهم إلى الله وإلى توحيده، ينقذهم من الضلال الذي هم فيه، ثم يضربونه حتى يسيل الدم على وجهه. وفي فورة الدم وهو يسلت الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي. شيء عجيب هذا. ابن تيمية يقول رحمه الله في تعليق له على هذا الحديث، يقول في هذا ثلاثة أمور، يعني مع شدة الأذى الذي حصل من قومه له وضربهم له حتى أدمى، جمع لهم ثلاثة أمور. يقول: جمع في هذه ثلاثة أمور: العفو عنهم، والاستغفار لهم، والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. العفو عنهم، والاستغفار لهم، والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. ولابن القيم رحمه الله تعليق آخر ذكر فيه أن هذا النبي جمع لقومه أربعة أمور من الإحسان. تأملتم الثلاثة التي قال ابن تيمية؟ قال: العفو عنهم، والاستغفار لهم، والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. ابن القيم يقول: لا، جمع أربعة، أربعة من وجوه الإحسان لقومه مع شدة الأذى الذي حصل منهم. وتأملوا كلام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد في المجلد الثاني 468، تأملوه، كلام نفيس جدا. يقول رحمه الله: وتأمل حال النبي الذي حكى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رواه البخاري ومسلم. كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان؟ أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه. أحدها عفوه عنهم، والثاني استغفاره لهم، الثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. هذه الثلاثة ماذا؟ نعم، هي التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. ما الرابع؟ تأملوا، ما الرابع في قوله اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ أخذ من كلمة لقومي، أخذ الكلمة لقومي، شوف الكلام يقول: الرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه، استعطافه لهم بإضافتهم إليه، فقال: اغفر لقومي، اغفر لقومي، كما يقول الرجل، كما يقول الرجل لمن يشفع عنده في من يتصل به: هذا ولدي، هذا ولدي، هذا غلامي، هذا صاحبي، فهب لي، فهبه لي. قال: لقومي. فجمع لهم أربع مقامات من الإحسان في قوله: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يروي ذلك هو فيه تسلية له، تسلية له عليه الصلاة والسلام فيما يصيبه من الأذى، وحصل له مثل ذلك وصبر. ومر معنا أن ملك الجبال عرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين فأبى ذلك، وقال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله، فحلم وصبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ابن القيم لما ذكر هذا الكلام الذي قرأته عليكم ذكر بعده كلاما عظيما أتمنى من الجميع أن يرجع إليه في بداية الفوائد، ذكر كلاما عظيما فيما يسهل على النفس العفو ويطيبه لها، هذه عبارة ابن القيم، فيما يسهل على النفس العفو ويطيبه لها. العفو صعب على النفس خاصة إذا كان الأذى ماذا؟ شديد. إذا كان الأذى شديد جدا العفو صعب، ما تطيق أحيانا النفس أن تعفو ولا تتحمل أن تعفو. فما الذي يسهل هذا العفو؟ اقرأ ما بعد هذا الكلام عند الإمام القيم سترى كلاما عجبا نافعا للغاية في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب قتل أبي جهل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك، قال فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه. قال: وقال أبو مجلز؟ قال: أبو جهل، فلو غير أكار قتلني.
ثم عقد هذه الترجمة باب قتل أبي جهل. وأبو جهل تقدم شيء من أذاه العظيم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتقدم أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه رآهم صرعى في يوم أحد ثم سحبوا إلى القليب. فهذا الذي هو أبو جهل هو ممن صرع وقتل يوم أحد، نعم، يوم بدر، نعم، في يوم بدر. قال: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء، قد تقدمت معنا قصتهم، حتى برك، وفي رواية حتى برد، يعني ما أصبح في الرمق الأخير، ما أصبح يحسن أن يتحرك من الضربة التي ضربتين من معوذ ومعاذ كما تقدم معنا. فجاء ابن مسعود وهو لا يزال فيه رمق فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه، يعني يريد أن يهون على نفسه بهذا القول المصاب. قال: وقال أبو مجلز؟ قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني، يعني قتله اثنان من الأنصار، غلامان صغيران من الأنصار، وهم معروفين بالزراعة، الأكار هو المزارع، الأكار هو المزارع، فيقول: لو كان الذي قتلني غير هؤلاء، غير الزراع، هؤلاء صغار وزراع، يعني يتمنى لو كان قتله على يد من هو أعظم من هذين الغلامين. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فنادى ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه، أي ما لقيه عليه الصلاة والسلام من الأذى الشديد من قومه، الأذى القولي والأذى الفعلي. فحصل له عليه الصلاة والسلام من قومه أذى شديد، وسيأتي معنا أنواع من الأذى، وأيضا مر شيء من ذلك، لكن لم يزده عليه الصلاة والسلام ذلك إلا شفقة على قومه ورحمة وحرصا على خلاصهم من سخط الجبار ونقمته وعقوبته سبحانه وتعالى. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هم يعرفون أن يوم أحد كان يوما شديدا. قد تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جرح وجهه في ذلك اليوم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وكان الدم ينزف ويسيل ولم يرقى الدم إلا لما أحرقت فاطمة حصيرا وأخذت رماده وذرته على موضع خروج الدم حتى وقف. فحصل له عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم أذى شديد وعظيم صلوات الله وسلامه عليه. فتسأله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هل هناك يوم مر عليك أشد من هذا اليوم يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. لقيت من قومك يعني قريش، لقيت من قومك أي أذى شديدا في أوقات مختلفة وأذى متنوع، لكن أشد ما كان منهم من الأذى يوم العقبة. يوم العقبة، قيل العقبة التي في منى جمرة العقبة، وقيل موضع في الطائف، وقيل موضع في الطائف. يقول: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، أي أنه عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليه أذى قومه وعظم الأمر واستيأس من قبولهم دعوته ونصحه لهم عليه الصلاة والسلام، خرج إلى الطائف يعرض ما عنده من دعوة إلى الله عز وجل وتوحيده عليهم. فذهب إلى أعيانهم وكبرائهم، قال: إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال. هذا من أكابر أهل الطائف من ثقيف، عرض نفسه أي معرفا بنفسه أنه نبي وأنه مرسل من الله وأنه يدعو إلى توحيد الله ويحذر من الشرك، يدعو إلى الجنة والنجاة من النار. عرض نفسه عليهم أي هذا العرض، فلم يجبني إلى ما أردت. لم يجبني إلى ما أردت، لم يقف عند هذا الحد، بل إنهم مكث كما جاء في كتب السير 10 أيام وتعرض عندهم إلى أذى أشد. وحاله، حالهم معه كانت أسوأ من حال أهل مكة، حالهم معه أسوأ من حال أهل مكة. آذوه أذى شديدا وأخذوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، انطلقت وأنا مهموم على وجهي. على وجهي يعني ذاهب إلى غير اتجاه معين، إلى غير قصد معين، إلى مكان معين، ذهب مهموم على وجهه يمشي. قال: فلم أستفق، أي من ما أنا فيه من الغم والهم إلا وأنا بقرن الثعالب. إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب هي قرن المنازل، ميقاتها النجد المعروف. فوجدتني في ذاك الموضع، في ذلك المكان، قرن المنازل أو قرن الثعالب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. ملك الجبال هذا يفيد أن الله عز وجل وكل إلى الملائكة أصناف من الأعمال، منهم من وكل إليه القطر، ومنهم من وكل إليه الجبال، ومنهم من وكل إليه قبض الأرواح، منهم من وكل إليه حفظ العباد، إلى غير ذلك من صنوف أعمالهم. قال إن الله بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، يعني ما الذي تريد أن أصنع بهم؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أن أطبق عليهم الأخشبين يعني على قريش في مكة، أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان في مكة قيل هما أبو قبيس وقيقعان، هذان الجبلان وهما في مكة، وقيل إنهما سمي بذلك لصلابتهما وشدة حجارتهما، شدة صلابة الحجارة. قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهذا من حلمه وصبره وشفقته ورحمته ونصحه وحرصه صلوات الله وسلامه عليه، مع شدة الأذى العظيم والهم والغم والألم أتاه تلك الساعة، يعني أتاه في ساعة عصيبة جدا، أتاه في تلك الساعة وهو هائم على وجهه في غاية الهم، وإذا به في تلك المنطقة ويسأله إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الحاصل أن هذا من حلم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن صبره وشفقته ورحمته ونصحه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت.
ثم أورد هذا الحديث وفيه أيضا هذا شيء من الأذى الذي حصل له عليه الصلاة والسلام، دميت إصبعه في بعض المشاهد، يعني بعض الغزوات التي شهدها عليه الصلاة والسلام، فقال هل أنت إلا إصبع دميت، يعني خرج منك الدم، لكن هذا الخروج خرج في سبيل الله، خرج في سبيل الله، وما كان في سبيل الله فثوابه عند الله عظيم. نعم.
قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل إلى بعض وأنا قائم أنظر، ولو كانت لي منعة طرحته عن ظهري رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. قال أبو إسحاق والوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث.
ثم أورد هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أيضا في ذكر شيء من الأذى الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود يروي قصة شاهدها وعاينها رضي الله عنه، يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، عند البيت أي إلى جوار الكعبة، مستقبلا كعبة الله، مستقبلا البيت الحرام، يصلي ساجد لله عز وجل، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس. فقال أبو جهل محرضا على أذى الرسول عليه الصلاة والسلام أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان، أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد. سلا الجزور اللفافة، اللفافة التي تحيط بالولد بالمولود عندما يخرج تكون تحيط به لفافة، تكون في بطن الناقة وتخرج مع المولود إذا خرج. في الإنسان يقال لها المشيمة، فهذا السلا هو اللفافة التي تحيط بالمولود عندما يخرج، هذا يرمى. فحرض أبو جهل من يأخذ هذا الذي هو سلا الجزور ويضعه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال فانبعث أشقى القوم، هو عقبة بن أبي معيط كما صرح به في بعض روايات الحديث، عقبة بن أبي معيط، فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وهو ساجد. قال فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض أي من شدة الضحك، يضحكون ضحكا شديدا يتمايلون من شدة ضحكهم، هذا المنظر الذي هو من تحريض أبي جهل ومن صنيع عقبة بن أبي معيط. قال وأنا أقائم أنظر، يود رضي الله عنه أن يميط هذا الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما يستطيع. يقول: لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. منعة أي عشيرة تمنعني وقوة أتمكن بها من ذلك. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة أي بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها، فجاءت وهي جويرية أي صغيرة، فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم. وكان إذا دعا ثلاثا، وهذا يؤخذ منه ودل عليه أحاديث أخرى استحباب تكرار ما يدعو به المسلم ثلاثا، استحباب ذلك، وأنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا أي كرر ما يدعو به ثلاث مرات. وإذا سأل ثلاثا، عطف السؤال على الدعاء وهما شيء واحد لاختلاف اللفظ، عطفه عليه لاختلاف اللفظ وهو من باب التأكيد، إذا دعا أي أو سأل، فيدعو ثلاثا، هذا هديه عليه الصلاة والسلام، فالعطف هنا لاختلاف اللفظ ويراد به التوكيد. ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه، وجاء التصريح به في رواية عند البخاري: عمارة بن الوليد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر، أي أجيبت فيهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. قال أبو إسحاق هذا من رواة الصحيح صحيح مسلم، قال: الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث، يعني الصواب الوليد بن عتبة بالتاء. الحاصل أن هؤلاء سبعة دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، خصهم بأسمائهم، وهم كانوا يعني في ذاك الموقف في التآمر والتحريض على أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن مسعود: رأيتهم كلهم صرعى يوم بدر.
قال رحمه الله:
قوله ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، هذا مثل ما تقدم ليس من باب الاحترام لهذه الجثث، وإنما لمواراتها حتى لا يتأذى الناس برائحتها ونتنها. نعم.
قال رحمه الله: باب صبر الأنبياء على أذى قومهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
قال: باب صبر الأنبياء على أذى قومهم. صبر الأنبياء أي أن الأنبياء من قبل حصل لهم الأذى الشديد من أقوامهم، والله عز وجل أخبر نبيه بما حصل للأنبياء من قبله من أذى من باب التثبيت له. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ما نثبت به فؤادك. فجاء هذا تثبيتا للنبي عليه الصلاة والسلام, تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث قال أوذي موسى بأشد من هذا فصبر. فلما يحصل له الأذى ويتذكر قصص الأنبياء قبله هذا يسليه ويعينه على الصبر وسبحان الله تذكر أخبار الأولين من أكبر الأمور التي تعين العبد. لما يقرأ في سير أهل الحلم أهل الصبر أهل الأناة أهل الرفق لما يذكر بمواقفهم هذا من أعظم ما يعينه على التحلي بالصبر والتحلي بالحلم وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة. أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه, يمسح الدم عن وجهه, ضربوه حتى أدموا وجهه فكان يسلت الدم عن وجهي ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني في غاية الشدة غاية الأذى ويدعوهم إلى الله وإلى توحيده ينقذهم من الضلال الذي هم فيه ثم يضربونه حتى يسيل الدم على وجهه. وفي فورة الدم وهو يسلت الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي. شيء عجيب هذا. ابن تيمية يقول رحمه الله في تعليق له على هذا الحديث يقول في هذا ثلاثة أمور, يعني مع شدة الأذى الذي حصل من قومه له وضربهم له حتى أدمى جمع لهم ثلاثة أمور. يقول جمع في هذه ثلاثة أمور: العفو عنهم والاستغفار لهم والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. العفو عنهم والاستغفار لهم والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. ولابن القيم رحمه الله تعليق آخر ذكر فيه أن هذا النبي جمع لقومه أربعة أمور من الإحسان. تأملتم الثلاثة التي قال ابن تيمية؟ قال العفو عنهم والاستغفار لهم والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. ابن القيم يقول لا, جمع أربعة من وجوه الإحسان لقومه مع شدة الأذى الذي حصل منهم. وتأملوا كلام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد في المجلد الثاني 468, تأملوه كلام نفيس جدا. يقول رحمه الله وتأمل حال النبي الذي حكى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ضربه قومه حتى أدموه فجعل يسلت الدم عنه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون, رواه البخاري ومسلم. كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان, أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه؟ أحدها عفوه عنهم, والثاني استغفاره لهم, الثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. هذه الثلاثة ماذا؟ نعم, هي التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. ما الرابع؟ تأملوا, ما الرابع في قوله اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ أخذ من كلمة لقومي، أخذ الكلمة لقومي، شوف الكلام يقول. الرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه، استعطافه لهم بإضافتهم إليه، فقال اغفر لقومي، اغفر لقومي، كما يقول الرجل، كما يقول الرجل لمن يشفع عنده في من يتصل به، هذا ولدي، هذا ولدي، هذا غلامي، هذا صاحبي، فهب لي، فهبه لي. قال لقومي، فجمع لهم أربع مقامات من الإحسان في قوله اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يروي ذلك هو فيه تسلية له، تسلية له عليه الصلاة والسلام فيما يصيبه من الأذى، وحصل له مثل ذلك وصبر. ومر معنا أن ملك الجبال عرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين فأبى ذلك، وقال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله، فحلم وصبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ابن القيم لما ذكر هذا الكلام الذي قرأته عليكم ذكر بعده كلاما عظيما أتمنى من الجميع أن يرجع إليه في بدائع الفوائد، ذكر كلاما عظيما فيما يسهل على النفس العفو ويطيبه لها، هذه عبارة ابن القيم، فيما يسهل على النفس العفو ويطيبه لها. العفو صعب على النفس، خاصة إذا كان الأذى ماذا؟ شديد. إذا كان الأذى شديد جدا العفو صعب، ما تطيق أحيانا النفس أن تعفو ولا تتحمل أن تعفو. فما الذي يسهل هذا العفو؟ اقرأ ما بعد هذا الكلام عند الإمام القيم، سترى كلاما عجبا نافعا للغاية في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب قتل أبي جهل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك، قال فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه. قال: وقال أبو مجلز؟ قال: أبو جهل، فلو غير أكار قتلني.
ثم عقد هذه الترجمة باب قتل أبي جهل. وأبو جهل تقدم شيء من أذاه العظيم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتقدم أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه رآهم صرعى في يوم أحد ثم سحبوا إلى القليب. فهذا الذي هو أبو جهل هو ممن صرع وقتل يوم أحد، نعم، يوم بدر، نعم، في يوم بدر. قال: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء، وقد تقدمت معنا قصتهم، حتى برك، وفي رواية حتى برد، يعني ما أصبح في الرمق الأخير، ما أصبح يحسن أن يتحرك من الضربة التي ضربتين من معوذ ومعاذ كما تقدم معنا. فجاء ابن مسعود وهو لا يزال فيه رمق فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه، يعني يريد أن يهون على نفسه بهذا القول المصاب. قال: وقال أبو مجلز؟ قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني، يعني قتله اثنان من الأنصار، غلامان صغيران من الأنصار، وهم معروفين بالزراعة، الأكار هو المزارع، الأكار هو المزارع، فيقول: لو كان الذي قتلني غير هؤلاء، غير الزراع، هؤلاء صغار وزراع، يعني يتمنى لو كان قتله على يد من هو أعظم من هذين الغلامين. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.